بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في كتاب البيوع، حيث انتهى بنا الدرس عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام،
أي تحريم ذلك وعدم جواز البيع في هذه الأشياء. نعم، إما لنجاستها وإما لكونها تعبد من غير تعبد من دون الله، فنهي عن بيعها حتى لا يأتي الناس الشرك من خلالها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
فقيل: أما الخمر فلنجاستها، وهكذا الميتة لأنها تطرأ عليها النجاسة، والخنزير أيضا لنجاسته، والأصنام لأنها تعبد من غير من دون الله. نعم
أحسن الله إليكم.
فألحقت بالنجاسات.
قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس.
يعني هذه الشحوم إن كانت مما يذبح فلا بأس من أكلها، وأما الممنوع شحوم الميتة يعني من الحيوانات التي تنفق وتموت بغير تذكية، فكما يحرم أكل لحومها يحرم أكل شحومها، إلا لكونها بموتها تصبح نجسة فلا يجوز أكلها، ولا يجوز الاستفادة من شحومها لأن الله نهى عن ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
أي لما حرم الشحوم عليهم، والتحريم الشحوم على اليهود ليس خاصا بشحوم الميتة، وإنما حرم عليهم أكل الشحوم في عمومها، فلما حرم عليهم أكل الشحوم لجوا إلى الحيلة في ذلك، فجملوا هذه الشحوم، ومعنى جملوها يعني أذابوها، فلما سارت أدهانا ولم تبق على صورتها شحوما باعوها بعد أن جملوها وأكلوا ثمنها، ولهذا استحقوا الطرد من رحمة الله لهذه الحيل التي ارتكبوها ليصلوا بهذه الحيل إلى أكل الحرام، وإلى ادعاء أنها ليست شحوم. فلهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي ضربه والمثل الذي ضربه والحكم الذي بينه فيما فعلته اليهود، أن الحيلة التي يصار بها إلى أكل الحرام هي حرام، ولله والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي عطاء قال سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا الحديث. نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق، وكنا قد وقفنا عند قوله إن الله ورسوله حرم،
هكذا جاء الفعل بصيغة الإفراد، لأن الله هو المحرم ونبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ هذا التحريم عن الله، فاكتفى بذكر الفعل المسند إلى ذات الله جل وعلا، وهو يوافق ما جاء في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب الذي قال: ومن يعصيهما، يعني الله ورسوله، قال: بئس الخطيب أنت. وإن كان الحافظ رحمه الله أورد أخبار أخر تشعر بجواز أن يسند الفعل إلى الله جل وعلا وإلى رسوله بضمير المثنى، كما جاء: ينهيانكم، إن الله ورسوله ينهيانكم. فقال إن هذه الصيغة جاءت ومما يدل على جواز استعمالها، لكن لا شك إن إسناد الأمر إلى الله جل وعلا وحده وإسناد الفعل إليه جل وعلا هو الأكمل الذي يدل على إخلاص العبادة والطاعة لله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله إن الله ورسوله حرم، هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، وكان الأصل حرم،
يعني بإسناد الضمير إلى بإسناد الفعل إلى ضمير المثنى. نعم.
فقال القرطبي: إنه صلى الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين، لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما كذا قال،
فقد رشد. نعم.
فقد غوى.
ومن يعصهما فقد هوى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: كذا قال ولم تتفق،
لأنه قال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد
رشد،
ومن يعصيهما فقد غوى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن في بعض طرقه في الصحيح إن الله حرم ليس فيه ورسوله،
ولذلك أسند الفعل إلى ذاته جل وعلا.
قال: وفي رواية لابن مردوية من وجه آخر عن الليث: إن الله ورسوله حرما. وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية: إن الله ورسوله ينهيانكم. ووقع في رواية النساء في هذا الحديث: ينهاكم. والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر الله تعالى، وهو نحو قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، الآية. قال: والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، والتقدير عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه ورسوله.
نعم،
والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، وهو كقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وقيل أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين لأن الرسول تابع لأمر الله تعالى. قوله فقيل يا رسول الله لم أقف على تسمية القائل. وفي رواية عبد الحميد الآتية فقال رجل. قوله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس, أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع. قوله فقال لا هو حرام, أي البيع. هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه, ومنهم من حمل قوله
يعني إن التحريم إنما هو في البيع لا في غيره من الاستعمالات كالدهان, دهان السفن أو دهن الجلود, فهذه من المنافع المباحة, وإنما المنافع المنفعة الممنوعة هي البيع. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومنهم من حمل قوله وهو حرام على الانتفاع, فقال يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء, فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ. واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة, فالجمهور على الجواز.
يعني الأشياء الطاهرة إذا تنجست هل يجوز استعمالها أو لا يجوز استعمالها فضلا عن بيعها؟ نعم
أحسن الله إليكم. وقال أحمد وابن الماجشون لا ينتفع بشيء من ذلك, واستدل
ما دامت قد تنجست فحكمها حكم النجاسات لا ينتفع بها. نعم.
قال واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد, فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق.
لكن هل كلاب الصيد هي مما يعني يجري عليه حكم الحل والإباحة والحل والتحريم حتى يكون محلا لضرب المثل ودعوى الإجماع؟ لأن الأصل في الكلاب أنها غير مكلفة, فلا يجري عليها أحكام الحل والحرمة, والله أعلم.
أحسن الله إليك.
ولا فرق بين كلب الصيد وغيره من أنواع الكلاب. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إلى آخره, وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر أن المراد بقوله هو حرام البيع للانتفاع,
للانتفاع, وإنما الانتفاع لأن خاصة إذا كان الانتفاع ممن لا ليس عليه تكليف فهو أمر جائز. نعم
أحسن الله إليكم. قال وروى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا قال الويل لبني إسرائيل إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها
بعد أن جملوها يعني.
وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. وقد مضى في باب تحريم تجارة الخمر حديث تميم الداري رضي الله عنه في ذلك.
نعم.
قوله وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد هو ابن جعفر, وهذه الطريق وصلها أحمد عن أبي عاصم, وأخرجها مسلم عن أبي موسى عن أبي عاصم, ولم يسق لفظه بل قال مثل حديث الليث، والظاهر أنه أراد أصل الحديث، وإلا ففي سياقه بعض مخالفة. قال أحمد: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب ولفظه يقول عام الفتح: إن الله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام. قال رجل: يا رسول الله، فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها. فقال: قاتل الله يهود. الحديث. فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم، وهو يؤيد ما قررناه،
يعني من أن المنع في البيع والانتفاع بالبيع لا في غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويؤيده أيضا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو عند الركن: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وقال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة،
يعني كل شيء نجس يحرم بيعه. نعم.
قال: ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير. والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم،
لأنها تحولت من كونها أصنام إلى كونها مجرد حجارة يستفاد منها في المصالح العامة في البناء وغيره، فجاز بيعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأكثر على المنع حملا للنهي على ظاهره، والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها، ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته،
يعني وصنعته، يعني الصلبان.
أحسن الله إليكم. قال: وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير إلا ما تقدمت الإشارة إليه في باب تحريم الخمر،
يعني كبيع كالأسماك والجراد فإنها مستثنات من الميتة. نعم.
قال: ولذلك رخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير للخرز، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي.
يخرز به شعر الخنزير، تخرز به الخفاف والنعال، أخص في ذلك لكونها ليست نجسة العين، وإن كان حكمها حكم النجس فهي نجسة حكما لا عينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولذلك رخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير للخرز، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية، فعلى هذا فيجوز بيعه، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة.
ما لا تحله الحياة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر.
فهو يعني إن كان على الحي أو على الميت حكمهما واحد. نعم.
فإنه طاهر فيجوز بيعه، وهو قول أكثر المالكية والحنفية. وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف، وقال
والظلف. نعم.
والظلف، وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعي، ولكن
يعني أن الشعر ينجس بالموت، فإذا مات من عليه الشعر يكون شعره ميتة مثل الدواب والخراف، إن كانت حية فشعرها ينتفع به، فإن ماتت عندئذ يصير شعرها حكم الميتة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولكنها تطهر عندهم بالغسل،
الغسل أو بالدباغ أو نحو ذلك.
وكأنها، قال وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا نجسة العين، ونحوه
هي نجسة حكما لا عينا. نعم.
قال ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل إنه يطهر إذا سلق بالماء. وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في باب لا يذاب شحم الخنزير، لا يذاب شحم الميتة.
نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ثمن الكلب،
أي ما حكمه، أيجوز بيعه أو لا. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
أما ثمن الكلب فهذا يعني نهى عنه، هل هو كراهة تنزيه أو أنه نهي تحريم؟ وأما مهر البغي فهو المال الذي تأخذه مقابل الزنا، وأما الثالث ماذا؟
حلوان الكاهن.
حلوان الكاهن ما يأخذه من مال نتيجة الكهانة، فهذا لأن الله حرم الكهانة، فأخذ المال من أجلها لا لكونه نجسا، وإنما لأن الله حرم هذا العمل فكان ما يؤخذ في مقابله محرم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت،
يعني اشترى رجلا يعمل الحجامة، وحيث إن ثمن الحجامة كما جاء في بعض الروايات إنه خبيث، فكثر المحاجم حتى لا يمارس فيها الحجامة، مع أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحجمه أبو طيبة، وأنه أعطاه يعني مقابل الحجامة، وأنه طلب من مواليه أن ينقصوا من ما فرضوه عليه من المال، مما يدل على أن ثمن الحجامة يعني عمل الحجامة ليس بمحرم ولا ممنوع ولا مكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
فأدرج عمل الحجامة مع هذه المنهيات، مع أنه ليس بمحرم، بل إنه لحاجة الناس إليها رخص فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. هو ثمن الدم هو المقصود بالحجامة؟
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: باب ثمن الكلب. أورد فيه حديثين، أحدهما عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثانيهما حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة. الحديث: وقد تقدم في باب موكل الربا في أوائل البيع، واشتمل هذان الحديثان على أربعة أحكام أو خمسة إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر البغي.
هما معنى واحد. نعم.
قال: الأول ثمن الكلب، وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره،
أو غير معلم. نعم.
مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك ألا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور. وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه.
من أتلفه يجب عليه أن يدفع قيمته. نعم.
وعنه كالجمهور، وعنه كقول أبي حنيفة: يجوز وتجب القيمة.
يجوز بيع الكلب خاصة الكلب المعلم، وتجب القيمة في حق من أتلفه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عطاء: والنخع يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، وإسناده صحيح. وروى أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا قال: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. قال: والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقا، وهي قائمة في المعلم وغيره.
غير المعلم كلاهما نجس فلا يجوز بيعه. نعم.
قال: وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه والأمر بقتله، ولذلك خص منه ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه أو ما أذن في
فما
اتخاذه.
فما أذن في اتخاذه يجوز بيعه.
أحسن الله إليكم.
وما لم يؤذن له، لأن الذي أذن في الكلاب كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الزرع، وما عداها لم يؤذن له. بل ورد أن من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب حراسة نقص من أجره كل يوم قيراطان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه، ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته. وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ: نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا.
ضاريا يعني معلما.
أحسن الله إليكم. قال: يعني مما يصيد وسنده ضعيف. قال أبو حاتم: هو منكر. وفي رواية لأحمد: نهى عن ثمن الكلب وقال: طعمة جاهلية. ونحوه للطبراني من حديث ميمونة بنت سعد. وقال القرطبي: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه.
اتخاذه للحراسة وللصيد ومنع بيعه، لأنه وإن لم يكن نجسا فلا يجوز بيعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يفسخ إن وقع. وكأنه لما لم يكن عنده نجسا وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات،
يعني يجوز بيعه. لكن كان البيع ممنوع، لكن لو أعطى ثمنه فثمنه لا يكون محرما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها، لأنه
يعني
ليس
على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. نعم.
لأنه ليس من مكارم الأخلاق. قال: وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه. وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم، إذ كل واحد منهما منهي عنه، ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر. قال: فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه،
وإنما جاء النهي لأن هذه أعمال فيها المعصية، أعمال من آثار المعاصي، معصية الله جل وعلا بالنسبة لمهر البغي يعني الزانية، وبالنسبة لما تأخذه الجارية مقابل زناها. فلما كانت هذه المصادر محرمة حرم ما ينتج عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إذ قد يعطف الأمر على النهي والإيجاب على النفي. الحكم الثاني: مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرا مجازا. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية، وهو فعيل بمعنى فاعلة، وجمع البغي بغايا، والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور. وأصل البغاء الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد.
يعني طلب الفساد. ولذلك قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم
على البغاء
إن أردنا تحصنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها، وفي وجه للشافعية يجب للسيد،
يعني لسيدها هو الذي يأخذ المهر، إذ إنها تعد من السلع إذ استمتع بها الزاني فيدفع مقابل استمتاعه لسيدها، وإن جاء النهي عن دفعها والإذن لها في الزنا. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: الحكم الثالث كسب الأمة، وسيأتي في الإجارة في باب كسب البغي والإماء.
نعم، وفيه لا يجوز كسب الأمة يعني من خلال الزنا، لكن إن كان كسبها من خلال الأعمال غير المنهية عنها كالخدمة وغيرها من أمور الحياة فهذا إن شاء الله من الأشياء الجائزة والمباحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. زاد أبو داود: من حديث رافع بن خديج نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو.
يعني ما نوع العمل والكسب الذي حصلت عليه الأمة. نعم.
قال: فعرف بذلك النهي والمراد به كسبها بالزنا لا بالعمل المباح.
نعم.
وقد روى أبو داود أيضا من حديث رفاعة بن رافع مرفوعا قال: نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال: هكذا بيده نحو الغزل والنفش، وهو بالفاء أي نتف الصوف.
الغزل لو عمل الخيوط وعمل الثياب من الشعر، وأما نفشه فيعني فرزه حتى يتيسر غزله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل المراد بكسب الأمة جميع كسبها، وهو من باب سد الذرائع، لأنها لا تؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها، فالمعنى ألا يجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم. الحكم الرابع حلوان الكاهن، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل،
وهو ادعاء علم الغيب وادعاء معرفة ما يقع في المستقبل، هذا هو عمل الكهان، ولذلك حرم أخذ الأجرة على ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك، وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب، مما يتعاناه
يعني مما يمارسه العرافون والسحرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته،
لأنه يكون بمثابة يعني الحسنة أو بمثابة إعطاء الشيء الذي يشعر منه الكاهن بشيء من اللذة والحلاوة. نعم.
قال: وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلوة. والحلوان أيضا الرشوة، والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه. وسيأتي الكلام على الكهانة وأصلها وحكمها في أواخر كتاب الطب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قال: الحكم الخامس ثمن الدم، واختلف في المراد به، فقيل أجرة الحجامة، وقيل هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. وسيأتي الكلام على حكم أجرة الحجام في الإجارة إن شاء الله تعالى. ثم قال: خاتمة.
ختم بها ما هي عادته في كل كتاب يكتبه رحمه الله. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اشتمل كتاب البيوع من المرفوع على
مئتي الأحاديث المرفوعة.
اشتمل كتاب البيوع من المرفوع على 200 حديث و47 حديثا، المعلق منها 46
التي رواها بغير سند أو بحذف بعض السند. نعم.
وما عداها موصول. المكرر منه فيه وفيما مضى 139 حديثا،
يعني الأحاديث التي تكررت في الكتاب من أوله، من أول كتاب الإيمان عند الإمام البخاري.
كتاب البيوع،
لا، أحاديث في كتاب البيوع وغيرها مما سبق من أول الكتاب الجامع.
أحسن الله إليكم. قال: والخالص 108 أحاديث.
هذه اللي خاصة في كتاب البيوع، لم أوردها ولم يكررها.
أحسن الله إليكم. قال: وافقه مسلم على تخريجها 29 حديثا،
هذه التي انفرد بها البخاري ولم يخرجها مسلم.
وهي حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تزويجه، وحديث أبي هريرة في التمرة الساقطة، وحديث عائشة في التسمية على الذبيحة، وحديث أبي هريرة: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، وحديث أبي بكر: قد علم قومي أن حرفتي، وحديث المقدام: أطيب ما أكل من كسبه، وحديث أبي هريرة: أن داود كان يأكل من كسبه، وحديث جابر: رحم الله عبدا سمحا، وحديث العداء في العهدة، وحديث أبي جحيفة في الحجام، وحديث ابن عباس: آخر آية أنزلت، وحديث ابن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة، وحديث ابن عمر: كان على جمل صعب، وحديثه في الإبل الهيم، وحديث: اكتالوا حتى تستوفوا، وحديث: إذا بعت فكل، وحديث جابر في دين أبيه، وحديث المقدام: كيلوا طعامكم، وحديث عائشة في شأن الهجرة، وحديث المكر والخديعة في النار، وحديث أنس في الملامسة والمنابذة.
هذه 25 حديثا.
وحديث: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه، وحديث ابن عمر: لا يبيع حاضر لباد، وحديث ابن عباس في المزابنة، وحديث زيد بن ثابت في بيع الثمار، وحديث سلمان في مكاتبته، وحديث عبد الرحمن بن عوف مع صهيب، وحديث أبي هريرة: 3 أنا خصمهم، وحديثه في إجلاء اليهود.
هذه
29
حديثا.
قال: وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 52 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وتم بحمد الله تعالى الانتهاء من المجلد الخامس من فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
ويليه أول كتاب أو أول الجزء السادس وبه كتاب السلمي. نسأل الله سبحانه بيع السلمي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على ذلك، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يتقبل منكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.